الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم أن في تفسير الوجوب ثلاثة أقوال: القول الأول الذي يرى أن ذلك كان بالوضع ومدلولا تصوريا لللفظ، والقول الثاني أن الوجوب إذا استفيد إنما يستفاد لا كمدلول تصوري وضعي من اللفظ، وإنما العقل هو الذي يحكم بالوجوب عند توفر أمرين: عند صدور طلب من المولى ولم يكن قد اقترن بالترخيص في الترك. فالعقل هو الذي يستفيد الوجوب. القول الثالث أنه إذا تبادر من هذه اللفظة الوجوب فليس ذلك لأنه مدلول وضعي كما في القول الأول، ولا أنه مدلول عقلي كما في القول الثاني، وإنما الصيغة مثلا أو مادة الأمر مثلا دالة في الأصل على الطلب وبالإطلاق وقرينة الحكمة نستفيد الوجوب، بالإطلاق وقرينة الحكمة نستفيد الوجوب. وذلك أن الأمر عليكم السلام ورحمة الله أن الأمر يدل على أصل الإرادة، على ذات الإرادة، باعتبار أنه قد اتفق بين جميع الأقوال على أن الأمر دال على الطلب ويستفاد من الطلب الإرادة. فهذا الشيء إذا كان مطلوبا للمولى فلا شك أنه مراد له، فلذا يعني أخذه هاهنا أخذ المسلمات، قال إن الأمر دال على ذات الإرادة، يدل على ذات الإرادة، على أصل الإرادة، على أنه يوجد هنا إرادة للمولى فيما أمر به نتيجة دلالة الأمر على الطلب، فإن من يطلب أمرا فإنما يريده، فالأمر دال على الإرادة تبعا لدلالته على الطلب. وهذه الإرادة المكتشفة والمستنبطة من دلالة الأمر على الطلب تارة تكون إرادة شديدة، وهذا كما في الواجبات، فإنها دالة على إرادة شديدة لا يسمح المولى معها بالترك، وقد تكون هذه الإرادة المستفادة من الطلب ليست إرادة شديدة، وهذا كما في المستحبات، فإن المستحب مراد للمولى لكنه ليس مرادا بإرادة شديدة، بل إرادة تتلائم مع السماح بترك هذا الأمر المستحب، فهو مراد لكنه لم يصل إلى هذه المرتبة القصوى. وهنا يوجد شيئان: يوجد عندنا إرادة شديدة وإرادة ضعيفة. يدعى أن الإرادة الضعيفة حتى تستفاد من الأمر، حتى نقول إن الأمر مادة وهيئة دال على الإرادة التي تتلائم مع الاستحباب، يعني دال على الإرادة الضعيفة حتى نعين الإرادة الضعيفة، يعني حتى نعين أن الأمر دال على الاستحباب بحاجة إلى تقييد وبيان زائد لهذا لما يدل على الاستحباب. وأما بالنسبة لكون الطلب دالا على الإرادة الشديدة فإنه يمكن أن نستفيد أن المراد بالإرادة الإرادة الشديدة التي تتلائم مع الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، إذن لأن الإرادة كما قال الشديدة شدتها هي حدها، فالوجوب كاشف عن إرادة شديدة بحيث تكون الشدة هي المقوم للوجوب، والاستحباب كاشف عن الإرادة الضعيفة بحيث تكون ضعف الإرادة حدا للمستحب، فشدة الإرادة حد للإرادة القوية، وضعف الإرادة حد للإرادة الضعيفة. خذ طبيعة الحال حتى نقول يوجد لدينا إرادة شديدة أو إرادة ضعيفة، عليكم السلام ورحمة الله، إذن تكون الشدة هي المميزة للإرادة الشديدة، والضعف هو المميز للإرادة الضعيفة. فهنا إذا جئنا إلى تحليل شدة الشيء وضعف الشيء، فإن العراقي قدس الله نفسه الشريفة قال شدة الشيء من سنخ الشيء، شدة الشيء من طبيعة الشيء. فمثلا النور الزائد في الغرفة ليس شيئا آخر إلا نورا إضافيا. فيعني لو أردنا بالتحليل العقلي أن نحلل النور الشديد لأمكننا أن نحلل إلى نور زائدا نور آخر، زائدا نورا آخر، فلا يوجد عندنا شيء آخر من غير سنخ النور الأول. وهكذا الحال في الإرادة الشديدة، الشدة ها هنا من سنخ الإرادة، الشدة في الإرادة الشديدة من طبيعة الإرادة. فلو أردنا أن نحلل الإرادة الشديدة لأمكننا أن نقول في الإرادة الشديدة بتصور بسيط يقرب لنا الفكرة، هي عبارة عن إرادة زائدا إرادة أخرى. فهنا شدة الإرادة ليست شيئا آخر مغايرا للإرادة الأولى، فهي من قبيل انضمام إرادة إلى إرادة بحيث اجتمعا فشكلا إرادة شديدة. وأما بالنسبة للإرادة الضعيفة فإن الضعف ليس من سنخ الإرادة، لأننا لو أردنا أن نحلل الإرادة الضعيفة فإن الضعف هنا يعبر عن أمر عدمي، يعني عدم تلك الإرادة الزائدة، كأنه يوجد لدينا إرادة واحدة ولا يوجد إرادة أخرى زائدة على هذه الإرادة. فهذه لا يوجد عبر عنها المصنف بأنها أمر عدمي، فمن هنا الاستحباب الذي يعبر عن الإرادة الضعيفة كان متقوما بهذا الأمر العدمي، لأن عدم الإرادة يستحيل أن تكون من سنخ الإرادة في المستحبات، لأن الإرادة في المستحبات أمر وجودي، وعدم ذلك الأمر أمر عدمي، ولا يوجد هناك تصادق بين الأمر العدمي والأمر الوجودي، فإن الوجود والعدم متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن يكون هذا الأمر العدمي الذي يميز المستحب، يعني الذي يميز الإرادة الضعيفة، لا يمكن أن تكون تلك أن يكون هذا الضعف الذي هو أمر عدمي لا يمكن أن يكون من سنخ الإرادة التي هي أمر وجودي. فإذا يوجد لدينا إرادة شديدة ويوجد لدينا إرادة ضعيفة، وهنا الإرادة الشديدة باعتبارها أنها من سنخ الإرادة الأولى، فقد يقال إذا كان المتكلم في مقام بيان هذه الإرادة الشديدة التي تتوافق مع الوجوب أو التي تعني الوجوب، يكفي أن يبين ما يدل على الإرادة، والطلب إن كان سواء كان مدلولا للمادة أو مدلولا للهيئة فإن هذا الطلب دال على أصل الإرادة، وهذه الإرادة شدتها لا تحتاج إلى بيان زائد. فبالإطلاق ومقدمات الحكمة وعدم وجود هذا الأمر الزائد، لعدم وجود هذا القيد، نستفيد أن الإرادة كانت إرادة شديدة لأن الشدة في مقام بيانها لا تحتاج إلى مؤونة زائدة على أصل بيان الإرادة. فإذا كان ما يدل في الكلام على أصل الإرادة نستفيد الإرادة الشديدة، لكن لو كان المتكلم في مقام بيان الإرادة الضعيفة فعليه أن ينصب قرينة تبين هذه تبين ضعف الإرادة، لأن الضعف ليس من سنخ الإرادة، فيكون عندنا الأمر دالا على الطلب الذي نستفيد منه الإرادة. أما كيف نستفيد ضعفها لو أردنا المستحب؟ قل نستفيد الإرادة الضعيفة، هذا الضعف بحاجة إلى قرينة، ولما لم تكن في الكلام استكشفنا ببركة الإطلاق أن الإرادة ليست هي الإرادة الضعيفة لأنه لا يوجد ما يدل عليها، إذن تعين أن يكون هو الإرادة الشديدة التي تتوافق مع الوجوب. شدة الشيء من سنخ، لأن هذه تعتمد على قاعدة فلسفية أنه شدة الشيء، يعني الشيء مثلا كيف يتكثر، تارة يتكثر عبر المصاديق كزيد وبكر وعمرة، وأخرى ليس بالإمكان أن يكون له مصاديق وإنما يكون شديدا وضع، يعني تكون النسبة بينها بين الشدة والضعف. حينما تكون النسبة بين شيئين الشدة والضعف فإن شدة الشديد هذا من سنخ هذا الشديد، يعني شدة الشديد هذه الشدة هي من سنخه، وعبروا عنها في الفلسفة أو قربوها في الفلسفة نعم أن ما به الاختلاف أو الافتراق عين ما به الاشتراك. ما أخذنا في البداية بداية الحكمة ونهاية الحكمة، فلذا يعني هذه أبحاث كلها متفرعة على مقدمات مطوية سابقا أن شدة الشيء من سنخه وأن ما به الاختلاف عين ما به الاشتراك.
حتى الضعف من سنخه، الضعف ليس مقدار والمقدار الثاني عدد،
نعم.
كيف نقول المكمل هو العدد؟
نعم، لكن المحقق العراقي يدعي ماذا؟ يدعي أن الضعف باعتباره أمرا عدميا، ضعف الضعيف باعتباره أمرا عدميا لا يمكن أن يكون من سنخ الأول، لأن الإرادة من سنخ الوجود، والضعف من سنخ العدم، لا يمكن أن يكون هذا من سنخ الإرادة. الإرادة أمر وجودي، الضعف عبارة عن أمر عدمي، فلا يمكن أن يكون الضعف من سنخ الإرادة، وإلا نعم لا أقول الضعف حد للمستحب كما أن الشدة حد للواجب. يقول كيف نتعرف على أحد هذين الحدين إذا ورد عندنا طلب كاشف وكشف به عن الإرادة؟ كيف نتعرف أن هذا الطلب مادة وهيئة الكاشف عن الإرادة؟ كيف نتعرف على أن هذه الإرادة إرادة شديدة أو إرادة ضعيفة؟ وقد قلنا إن الشدة في الشدة الشديد حد له، ضعف الضعيف حد له. قال يمكن أن نتعرف بواسطة الإطلاق ومقدمات الحكمة باعتبار أن لو كان يريد إرادة زائدا الضعف، يعني زائدا أمرا أجنبيا وهو الضعف، فلا بد وأن ينصب قرينة على هذا الأمر الأجنبي وهو الضعف. هذا مختصر كلامه، زيد في علو مقامه.
هذا يعني لا
يقول الفلاسفة كلهم. كل الفلاسفة أو بعض الفلاسفة، المهم أن نكون الآن في مقام فهم كلامه فلاسفة، أن نكون نحن فلسفيين في مقام فهم كلامه.
إرادة بما يرى في مقام لا يرد فيها شدة وضعف، هذه متفرعة عليه، يعني من إن كما نقوله في الفلسفة الوجود بما هو وجود لا يرد فيها بشدة ولا ضعف. نعم هذه مراتب تأتي فيما بعد، يعني من خصائص الوجود.
خب بس بالنهاية إذا قلت بأن هذا وجود أشد، شدة الموجود ها هنا إيش؟ شدة أمر خارج عن الوجود أو أنه من سنخ الوجود؟
حتى هذه مرحلة
يعني بمعنى آخر أنه ليس هناك إلا وجود، قصدك أن تقول ليس هناك إلا وجود، ما نعبر عنه بالحد هذا أمر عدمي، يعني ينتهي الوجود عند هذه النقطة، هذا معنى أنه حد، يعني ينتهي الوجود عند هذه النقطة، انتهاء الانتهاء يعني عدم وجود زائد. يقول إذن الإرادة في الإرادة الضعيفة، إذن عندنا ضعف، الضعف يعني عدم الوجود، يعني أمرا عدميا، بخلاف شدة الشديد فإن هذه الشدة أمر وجودي. على كل ثم يقول بعد ذلك في مقام الرد على كلام المحقق العراقي قدس الله نفسه الشريفة، أين ذهب؟ لقد ذهبت بها عريضة. أين ذهبت؟ إنه نريد أن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن إطلاق وتقييد عرفيين، وأنت ذهبت بها عريضة، فقلت ففسرت الإطلاق والتقييد، فسرتهما بإيش؟ يعني أو فسرت الوجوب والاستحباب بأمر فلسفي معقد بالغ الدقة لا يمكن أن تصل إليه أفهام البشر العاديين، فإن هذه خطابات موجهة إلى عامة الناس، يعني كانت في زمن صدورها موجهة إليهم وكانوا يفهمونها بطريقة مبسطة خفيفة، وبناء على تفسيركم الشريف قدس الله نفسه، يعني نفس التفسير قدس الله نفس هذا التفسير الشريف، أنه لا يمكن أن يكون هذا أمرا مفهوما لدى العرف. إذن لا يمكن أن تكون مقدمات الحكمة بناء على هذا التي هي أمور عرفية، يعني موجهة لكافة العقلاء، والتي هي مورد تمسكهم في كل مقام شك في أن مرام المتكلم هل تفي به هذه الخصوصية المذكورة أم لم تفي به هذه الخصوصية المذكورة، فتارة يثبتون الإطلاق وتارة يثبتون التقييد. إذن تمسكهم بالإطلاق ومقدمات الحكمة بشرطها وشروطها، هذه المقدمات في حياتهم العملية تارة تثبت لهم إطلاقا وتارة لا تكون مقدمات الحكمة تامة، فلا نستفيد الإطلاق. فالغرض أن هذه أمور بسيطة يمكن أن يتمسك بها عامة الناس من أجل إثبات إطلاق، أما فقد جعلت مقدمات الحكمة بناء على هذا أن تعطي أمرا فلسفيا بعيدا عن مذاق عامة الناس.
هذا الفلسفي يحكي عن واقع، يحكي بعيدا عن الناس، هو وأمور كثيرة بعيدة عند الناس لكن واقعين يعني.
وهذا الإطلاق ومقدمات الحكمة هذا ظهور عرفي. قل الإطلاق أحد الظهورات. إيه؟ هذا ظهور عرفي سياقي حالي يتمسك به إيش عامة الناس، يستعمل في مقام دار أمر المتكلم فيه بين أن يكون مرامه سنخ مرام يفي به كلامه وليس فيه مؤونة زائدة بنظر العرف، أو كونه سنخ مرام بحاجة إلى مؤونة زائدة في نظر العرف لم يفي بها الكلام. إذا كان كذلك نقول يتعين الأول. أما لو فرض هذا التمييز والاختلاف بين المرامين والحدين أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا تكون مقدمات الحكمة مؤثرة في إثبات إطلاق عرفي لتعيين أحدهما في قبال الآخر. يعني ويش هذا أن مراد الله عز وجل مش من الإطلاق على نحو شدة الشديد، يعني مراده من الوجوب شدة الشديد ومراده من الاستحباب الإرادة الضعيفة يعني الإرادة التي يكون معها ضعف. هذا المعنى أن الإرادة الشديدة وشدة الشيء من سنخه فنستفيد منها الوجوب، والإرادة الضعيفة وضعف الشيء ليس من سنخه بحيث نستفيد منه الاستحباب. هذا معنى للوجوب والاستحباب يحتاج إلى عقل فلسفي جبار حتى يفهم هذا المعنى. يعني كما سمعت في قصة أسطقص فوق الأسطقصة، بارك الله، فيلسوف مات فنزل إلى القبر، جاءه الملكان الشاهدان، يا عبد الله من ربك؟ فقال أسطقص فوق الأسطقصات. الملائكة استغفر الله، يعني أنا ليس الواقع وإنما شيء نذكره فقط لا للإخبار عن الواقع. أنا يقول ما فهمنا عليك، ما معنى أسطقص فوق الأسطقصات؟ فصعدت الملائكة لوين؟ لتسأل. سألناه من ربك؟ فقال أسطقص فوق الأسطقصات. ماذا نفعل به؟ نعذبه؟ نضعه في الجنة؟ ما فهمنا عليه شيئا. قال يلا ادخلوه إلى الجنة، نحن في الدنيا ما كنا فاهمين عليه. بعد أن لحقنا من الآخرة كمان في الآخرة بيننا أسطقص فوق الأسطقصات، يلا فوتوا على الجنة. فهذا المعنى أشبه بماذا؟ بأسطقص فوق الأسطقصات. طبعا مراده من أسطقص فوق الأسطقصات يعني أصل فوق الأصول، كما يقال مثلا ما وراء الطبيعة، تعبير آخر مثلا عن الخالق الذي خلق هذه الطبيعة، قل ما وراء هذه الطبيعة، يعني أمر غيبي ليس أمرا يرجع إلى هذه العناصر والأصول الأربعة التي كانت باعتقاد الناس في ذلك الوقت، أن هذا الكون مؤلف مثلا من العناصر الأربعة الماء والهواء والتراب والنار. قال لا، أسطقص يعني أصل فوق هذه الأصول، يعني ما وراء هذه الأصول. نعم، فلذا مثلا شككنا في أنه هل يستحق النار أو لا، فبنينا على أنه هو الأصل أنه لا يستحق النار، فقال يلا أدخلوه الجنة. خب نقرأ هذا المقدار. القول الثالث يعتمد طبعا على أن الأمر دال على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، فلذا كان الاستحباب بحاجة إلى قرينة تعينه، وكان الإطلاق يعني كان الوجوب عفوا بحاجة إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة حتى تعينه. ما دام أن الأمر لا يدل إلا على أصل الطلب، يعني على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، فكل واحد من هذين بحاجة إلى قرينة تدل عليه. بقرينة الإطلاق ومقدمات الحكمة نستفيد الوجوب، بالتقييد نستفيد الاستحباب. وأما الثالث فهو خروج العفو. القول الثالث يعتمد على أن الأمر دال على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، يعني دلالة الأمر حينئذ بقرينة، فدلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. وهذا له تصويرات ثلاثة، ما ذكرناه كان أحد التصويرات وتقريب ذلك بوجوه. أحدها أن الأمر يدل على ذات الإرادة تبعا لدلالته على الطلب، وهي تارة شديدة كما في الواجبات وأخرى ضعيفة كما في المستحبات. وحيث إن شدة الشيء من سنخه، يعني من طبيعته، بخلاف ضعفه فإنه ليس من سنخه وليس من طبيعته، بل هو أمر خارج عن الشيء، فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء. يعني إذا أردنا أن نتعرف على حد الإرادة الشديدة لا نحتاج إلى شيء آخر غير بيان ما يدل على أصل الإرادة. فبالإطلاق وعدم ذكر شيء آخر زائد نستكشف أن المراد الإرادة الشديدة، يعني التي تعني الوجوب، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود. بمجرد أن تدل على الإرادة نستكشف أن الحد معها، هي دالة على الإرادة ودالة على حدها على الشدة، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة، ويحتاج بيانها إلى بيان زائد، فتحتاج إذن إلى بيان الإرادة بدال وبيان عدم الإرادة الشديدة بدال آخر. فحتى نستفيد الاستحباب يا إرشاد بحاجة إلى تعدد الدال والمدلول، أحدهما يدل على أصل الإرادة والثاني يدل على أن هذه الإرادة ليست شديدة إنما هي إرادة ضعيفة، فبحاجة إلى تعدد الدال والمدلول. فلو كانت الإرادة هي فلو كانت هي يعني المرتبة الضعيفة هي المعبر عنها بالأمر لكان اللازم نصب القرينة على حدها الزائد، يعني فيها أمر زائد بحاجة. لو كان مدلول الطلب ومدلول الأمر الإرادة الضعيفة لكان ينبغي نصب القرينة، لأن الأمر مثل صلي لا يدل إلا على ذات الإرادة، أما الإرادة الضعيفة فهذه بحاجة إلى قرينة تدل عليها وشدتها. أما إذا كان الحد حد الوجوب يعني هي الشدة، فإن الشدة لأنها من سلخ الإرادة فالدال على الإرادة دال على الشدة أيضا. وقد أجيب على ذلك بأن اختلاف حال الحدين المرتبة الضعيفة والمرتبة الشديدة، إذن أن الوجوب الذي هو حد، أن شدة الشيء من سنخه وضعف الشيء ليس من سنخه، هذا أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا يكون أو لا تكون مقدمات الحكمة مؤثرة في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين.
قلت لهم ثلاث تصاريح.
هذه نعم 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 هذه يعني يعني دلالتها بالإطلاق ومقدمات الحكمة تتصور بثلاثة أنحاء. نعم نعم. إذن هذه هذا ما ذكره في التصوير الأول. نعم ثانيها ثاني هذه الوجوه في كيفية دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة. عرفنا إذن إلى الآن أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد الطلب، فإن الأمر دال على الطلب والطلب دال على الإرادة، وعرفنا أن هذه الإرادة يمكن أن تكون إرادة ضعيفة ويمكن أن تكون إرادة شديدة. فالطلب يمكن أن يكون طلبا يسمح معه بالترك ويمكن أن لا يكون طلبا مسموحا معه بالترك. إذن الوجوب ليس فقط عبارة عن أنه يوجد ما يدل على طلب الشيء، لأن هذا الطلب موجود في المستحبات، فإن المستحبات أيضا مطلوبة من المكلف. إذن لابد أن نضيف أمرا آخر يتميز به الوجوب عن الاستحباب. ما هو ذلك الأمر الذي إذا أضفناه إلى ما يدل على الطلب صار دالا على الوجوب، وإذا لم نضفه فإننا لا نستفيد الوجوب؟ ما هو ذلك الأمر الذي نحتاج لإضافته إلى الطلب؟ فهل هو المنع من الترك، يعني النهي كما يقال النهي عن الترك إذا ضممناه إلى طلب الفعل فإنه ينتج الوجوب؟ كأن نقول مثلا يا شيخ يجب عليك الصلاة، أو أن نقول المطلوب منك الصلاة واحد زائدا إيش أمرا آخر أنك منهي عن ترك الصلاة. فهل إذا ضممنا النهي عن الترك، إذا ضممنا المنع من ترك هذا إلى مطلوبيته يفيد الوجوب؟ فنقول مثلا هذا مطلوب منك وأنت ممنوع من تركه، فضممنا المنع من الترك ضممناه إلى ما يدل على أصل مطلوبية الشيء، فقال هذا أيضا لا يفيد. نعم، لأنه يرد كذلك الأمر في باب المكروهات، يرد أيضا في باب المكروهات، فإن صلاة الليل مطلوبة ومنهي عن تركها. فإذا لو ضممت فقرة المنع من الترك لو ضممته إلى طلب الشيء، يعني طلب الشيء مع المنع من الترك، فإن هذا المعنى ينطبق على المكروهات أيضا. فإن بعض المكروهات نعم بعض المكروهات مؤداها عبارة عن طلبها وكراهية تركها، فإنه كصلاة الليل فإنها مطلوبة لكنها منهي عن تركها، معا مطلوبة ومنهي عن تركها. فهنا قد يقال إذا جئنا إلى القسم الأول وهي أنها مطلوبة والقسم الثاني أنه منهي عن تركها، فيستفاد منها بناء على هذا الاحتمال أن صلاة الليل مثلا واجبة لأنها مطلوبة ومنهي عن تركها، وهذا لم يقل به أحد. فليس الوجوب عبارة عن بيان ما يدل على مطلوبية الشيء زائدا بيان ما يدل على المنع من ترك ذلك الشيء. إذن المنع من الترك والنهي عن الترك ليس هو الحد الذي يتميز به الواجب عن غيره أو يتميز به الوجوب عن الاستحباب، فلا بد وأن نأتي بضميمة أخرى غير المنع من الترك. ما هو هذه ما هي هذه الضميمة؟ هو عدم ورود ترخيص من الشارع. أن نقول مثلا الوجوب عبارة، وهو أشبه بما قاله الشيخ النائيني لكن على اختلاف، أشبه بما قاله الشيخ النائيني أن الوجوب عبارة عن طلب ذلك الشيء وعدم ورود الترخيص، ليس النهي، ليس ورود النهي، لأننا قلنا يتوافق مع المكروهات، وإنما طلب الشيء زائدا عدم ورود ما يدل إيش على الترخيص. أما في المستحبات فلدينا طلب للشيء لكن مع ترخيص في المقام، مع وجود ما يدل على الترخيص، فيكون الوجوب مركبا من أمرين، أحدهما وجودي وهو ما يدل على الطلب يا أنس، والأمر الآخر عدمي وهو عدم ورود الترخيص. وأما المستحب فإنه يكون مقوما متقوما بوجودين، بالوجود الأول ما يدل على الطلب، والوجود الثاني ما يدل على الترخيص في الترك. فإذا هذا هو الأمر الأول، وهو أن ما يتميز به الوجوب عبارة عن أمر عدمي، وما يتميز به المستحب عبارة عن أمر وجودي. فالوجوب يتقوم بوجودي وعدمي، والاستحباب يتقوم بوجودي ووجودي.
يعني كيف نتصور هنا وجودي وعدمي؟ بل أي عدم هنا؟
نعم، بمجرد عدم ورود الترخيص، بمجرد عدم ورود الترخيص.
يعني لو قلنا أنه مركب من وجودي وعدمي، كأن العدم هنا موجود يعني.
نعم،
كأن العدم هنا موجود يعني.
يمكن أن تقول أن تأخذ اللحاظ، لحاظ عدم وجود ذلك الأمر، يعني طلب مع لحاظ عدم وجود ترخيص في المقام. فهو طلب مع لحاظ عدم وجود ترخيص في المقام. هذا. أما بالنسبة للاستحباب لا، عبارة عن أنه مقيد بأمرين، الأمر الوجود الأول هناك ما يدل على الطلب، والأمر الثاني هناك ما يدل على الترخيص. إذن وأما الأمر الثاني إن شاء الله الذي سيجيء غدا بحول الله تعالى وقوته، فهو مختصره أن الكلام إذا كان وافيا بحيثية مشتركة، يعني دالا على أمر مشترك بين الوجوب وبين المستحب، فهذه الحيثية المشتركة بينهما كيف نستفيد منها الوجوب، كيف نستفيد منها الاستحباب. غدا إن شاء الله نطبق الإطلاق وقرينة الحكمة بارك الله، من أجل أن نقول لو كان المراد هو المستحب، إذن لابد من نصب قرينة على ذلك الأمر الوجودي، لأن المستحب مؤلف من أمرين وجوديين، قد وجدت دلالة على الأمر الوجودي الأول، ولم توجد دلالة على الأمر الوجود الثاني. إذا نستفيد بالإطلاق ومقدمات الحكمة أن الوجوب هو المتعين. قد نتعرض لها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فعلها مستحب